الحمد لله يا رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الحج من كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع للإمام منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا في الدرس السابق على قول المصنف: وكره إحرام قبل ميقات، يعني يكره، وقوله قبل ميقات أي أقصد الميقات المكاني. قال: وبحج قبل أشهره وينعقد، وينعقد يعني أن الإحرام من يعني الإحرام قبل الوصول إلى الميقات المكاني يكره، وكذلك قبل الميقات الزماني، قبل الميقات الزماني فإنه يكره وينعقد، أي يكره أن يحرم بالحج أو العمرة قبل الميقات الذي وقته الشارع. فروى الحسن أن عمران بن حسين أحرم من مصر، فبلغ عمر فغضب وقال: يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم من مصر؟ وقال: إن عبد الله بن عامر أحرم من خراسان، فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع وكرهه لهما. وقال البخاري: كره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان. ولأبي يعلى عن أبي أيوب مرفوعا: استمتع أحدكم بحله ما استطاع، فإنه لا يدري ما يعرض له في إحرامه، وهو أفضل لموافقته الأحاديث الصحيحة وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أخر إحرامه من المدينة إلى الحليفة، يعني ما أحرم من مسجده، ما أحرم من بيته الذي عند الذي بجوار مسجده صلى الله عليه وسلم، وإنما جعل إحرامه من الحليفة إجماعا في حجة الوداع. وكذا في عمرة الحديبية، قال ابن عباس: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهره. وفي حديث مرفوع: لا ينبغي أن يحرم بالحج إلا في أشهره، وسنده لا بأس به، قال ابن كثير وغيره، ولما فيه من المشقة وعدم لما فيه من المشقة وعدم الأمن من المحظور، عدم المحظور. وقال: وبحج قبل أشهره وينعقد، أي ويكره أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج. قال في الشارح: بغير خلاف علمنا لقول العباس: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، رواه البخاري. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، أي وقت الحج أشهر معلومات، أو أشهر الحج أشهر معلومات. فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، ولأنه أحرم بالعبادة قبل وقتها، فأسمى ما لو أحرم قبل الميقات المكاني، وينعقد الإحرام قبل الميقات المكاني، وينعقد أيضا الإحرام بالحج قبل أشهره على قول الجمهور، على قول الجمهور لأنه فعل جماعة من الصحابة والتابعين، ولم يقل أحد قبل ما نقل عن داود أنه لا يصح، ولكنه مكروه، ولكنه مكروه. أشهر الحج يقول المصنف: أشهر الحج شوال وذو القادة وعشر من ذي الحجة. أشهر الحج شوال وذو القادة وعشر من ذي الحجة. على كلام المصنف رحمه الله تعالى يدل على أن أشهر الحج شهران وبعض التالي: شوال كامل، ذو القعدة كامل، وعشر من ذي الحجة. يقال ذو القعدة وذو القعدة، ويقال ذو الحجة وذو الحجة، والأفصح الفتح في الأول ذو القعدة والكسر في الثاني ذو الحجة. وقول عشر من ذي الحجة هذا المشهور عند الإمام أحمد، هذا المذهب، وبه أخذ أصحابه، وهو قول أبي حنيفة وعند الشافعي رحمه الله. أشهر الحج شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة. وعند الإمام مالك أشهر الحج الثلاثة كاملة: شوال وذو القعدة وذو الحجة. والقول بأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة وتسع وعشر من ذي الحجة أو تسع من ذي الحجة يرد على هذا القول أن الله قال: الحج أشهر معلومات، وأشهر جمع فتكون ثلاثة. ولو قال في أشهر صارت الأشهر الثلاثة ظرفا، والمظروف لا يلزم أن يملأ الظرف فيصدق بشهرين وبعض الثالث، ولكنه قال: أشهر معلومات. والمشهور في اللغة العربية أن أقل الجمع ثلاثة، وعلى هذا فتكون أشهر الحج ثلاثة، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقول مالك هو أقرب إلى الصحة من القولين الآخرين أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة أو عشر من ذي الحجة، لأنه على القول بأن أشهر الحج إلى عشر ذي الحجة تكون هناك أفعال واجبة، وقد تكون أركان تفعل بعد عشر ذي الحجة، لو ما طاف طواف الإفاضة في عشر ذي الحجة وطاف في الحادي عشر، وكذلك واجبات المبيت بمنى ورمي الجمار، فكيف تكون واجبات في غير أشهر الحج؟ وكذلك على قول الشافعية شوال وذي القعدة وتسع من ذي الحجة، يعني هناك أركان وواجبات، فكيف تكون الأركان والواجبات بعد تفعل في غير أشهر الحج؟ ولكن على قول الإمام مالك ثلاث أشهر يكون استوعب جميع أفعال الحج، الأركان والواجبات والسنن قد فعلها كلها في أشهر الحج، وإن كان بقي أيضا بعض أيام ذي الحجة بدون عمل، لكن على قول مالك القول بأن أشهر الحج ثلاثة كما ظهر القرآن يكون على هذا القول قد أتى بجميع أفعال الحج. لكن لو نظرنا إلى قول الإمام أحمد وكذلك من معه، وإلى قول الشافعي ومن معه، وإلى قول مالك ومن معه، نجد أن كل إمام من هؤلاء الأئمة نظرا صحيحا معتبرا. فعلى قول الإمام أحمد أن أشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة مقصودهم بأشهر الحج هي الوقت الذي يشرع له أن يهل بالحج، وأول وقت يشرع به الإهلال بالحج هو شوال، وكذلك أول وقت يحل فيه من الإحرام هو عاشر ذي الحجة، عندما يرمي جمرة العقبة فإنه يتحلل. إذن فأشهر الحج المقصود بأشهر الحج على قول الإمام أحمد وكذلك قول أبي حنيفة هي ما بين الوقت الذي يهل بالنسك فيه والوقت الذي يتحلل منه، فلا يتحلل إلا في العاشر من ذي الحجة، ويكره أو يحرم أن يحرم بالحج قبل أشهره، وأول أشهره هو شوال. فهم نظروا إلى الوقت الذي يحرم به بالحج والوقت الذي يتحلل منه، فرأوا أنه من أول شوال إلى عاشر ذي الحجة. وأما الشافعي فنظر إلى الوقت الذي يصح الإحرام فيه ولا يصح بعده، فرأى أنه من أول شوال إلى تاسع ذي الحجة، كل من أحرم أدرك الحج، إذا أحرم قبل نهاية اليوم التاسع فإنه يدرك الحج، وأما بعد ذلك فلا يدرك الحج. وأما على قول الإمام مالك فإنه نظر إلى أنه على القول بأن أشهر الحج هي الثلاثة كلها ثلاثة أشهر، فعلى هذا القول يستوعب جميع أعمال الحج من إحرام وأفعال وتحلل وأركان وواجبات وسنن، فيكون على هذا القول الذي يقول بأن أشهر الحج هي الثلاثة قد استوفى الحاج أعمال الحج كلها في هذه الأشهر الثلاث كاملة. أما على القولين أنه إلى عشر ذي الحجة أو تسع ذي الحجة يكون هناك بعض الواجبات أو بعض الأركان بعد هذا الوقت، لكن كما ذكرت كل من هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى نظر المقصود نظرا معتبرا. فهل يجوز الإنسان أن يحرم بالحج قبل الميقات المكاني أو الزماني، أو بالعمرة قبل الميقات الزماني؟ يعني الجمهور جوزوا ذلك مع الكراهة، مع الكراهة، وبعضهم رأى أنه إذا أحرم بالحج قبل دخول أشهره كما قال الشافعي أن ينقلب ويصير عمرة، وبعضهم لا يصحح إحرامه يعني بالحج قبل أشهره، لأن الله قال الحج أشهر معلومات، وهذا أحرم قبل دخول أشهر الحج فيكون إحرامه عمرة، كما لو صلى الظهر قبل الزوال فينعقد نفلا، أو نقول له بأنه فاسد لا ينعقد. وقال الجمهور كما ذكرنا أنه ينعقد الحرام لكن يكره، فينعقد الحرام لأنه لبى الله لكن يكره لمخالفته لظاهر الحج أشهر معلومات. قال وكذلك في المواقيت المكانية، وقول يرى الكراهة أن يحرم قبل الميقات كما هو المذهب هنا، ولو أحرم صح إحرامه انعقد سواء قبل الميقات المكاني أو قبل الميقات الزماني. والبعض الآخر يرى أنه ما يصح، أنه ما يصح، والذي يظهر أنه ينعقد لكن يكره لأنه التزم هذه العبادة فلزمته، لكنه يكره له لأنه فعلها قبل يعني دخول وقتها. لكن قالوا لأنه أصلا يشرع الإحرام أو أشهر الحج في وقت ليس فيه أفعال، فلو أحرم من أول شوال صح عند الجميع، لكن يبقى شوال كامل وذي القعدة كامل وأول ذي الحجة يعني ليس فيها يعني أعمال واجبة إلا الإحرام، وما بعده يكون ليس واجبا إلا الطواف والسعي إذا بدأ بهما في عمرته إن كان قارنا، وله أن يجعل الطواف والسعي للنسكين معا كما هو عند الجميع. إذن فيصح الإحرام قبل الميقات لكنه يكره له ذلك الفعل. بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الكلام على باب الإحرام، فقال رحمه الله تعالى باب الإحرام، يعني باب الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما. فقال باب الإحرام، الإحرام مأخوذ من التحريم، ومعنى أحرم أي دخل في الحرام، كأنجد أي دخل في نجد، ولهذا يقال للتكبيرة الأولى في الصلاة تكبيرة الإحرام، لأنه بها يدخل في التحريم، أي تحريم ما يحرم على المصلي. ولذا قال المصنف الإحرام لغة نية الدخول في التحريم، لأنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب ونحوهما. يعني كأن الرجل يحرم على نفسه النكاح والطيب وأشياء من اللباس، كما يقال أشتى دخل في الشتاء، وأربع دخل في الربيع، كعب بن فارس وغيره. ومنه في الصلاة تحريمها التكبير، وقال الجوهري وغيره الحرم بالضم الإحرام، وأحرم بالحج. وشرعا يقول المصنف نية النسك، أي نية الدخول فيه، فلا ينعقد بدونها. قال شرعا نية النسك أي نية الدخول فيه، لا نية أن يحج ويعتمر، لا نية أن يحج أو يعتمر. وبين الأمرين فرق، فمثلا إذا كان الرجل يريد أن يحج هذا العام، فهل نقول إنه بنيته هذه أحرم؟ لا، لأنه لم ينوي الدخول في النسك. وكذلك يريد أن يصلي العشاء، فهل بهذه النية دخل في الصلاة وحرم عليه ما يحرم على المصلي؟ الجواب لا. إذن نية الفعل لا تؤثر، لكن نية الدخول فيه هي التي تؤثر. وسميت نية الدخول في النسك حراما لأنه إذا نوى الدخول في النسك حرم على نفسه ما كان مباحا قبل الإحرام، فيحرم عليه مثلا الطيب وحلق شعر الرأس، تقليم الأظفار، وأشياء من اللباس ونحو ذلك، مما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال سنة لمريده، سنة السن هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والسنة في اللغة الطريقة، وفي الشرع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، وفي اصطلاح الأصوليين هي ما أمر به لا على وجه ما أمر به لا على وجه الإلزام. سنة لمريده أي لمريد الدخول في النسك، يقول مصنف من ذكر وأنثى غسل، غسل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره. أما فعله فأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، وأما أمره فأنه أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل. فقال المصنف سنة لمريده أي لمريد الدخول في النسك من ذكر وأنثى غسل، كما قلنا لفعله وأمر صلى الله عليه وسلم، ولو حائضا ونفسا. قال المصنف لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفسا أن تغتسل، رواه مسلم. وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض، وهي حائض. والحديث متفق عليه، ولأبي داود عن ابن عباس مرفوع عن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت، والحكمة فيها التنظف وقطع الرائحة الكريهة وتخفيف النجاسة. قال المصنف وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض، أو تيمم لعدم، أو هذه عاطفة مع غسل، أي أو أن يتيمم لعدم الماء أو تعذر استعماله، أو تعذر استعماله، قال أي عدم الماء أو تعذر استعماله لنحو مرض، عدم الماء ولو قال لعذر لكان أشمل. وسن له أيضا تنظف، سن له تنظف بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه، فلا يتمكن منه. يقول تنظف، إذا قال العلماء تنظف ولذلك فسره بعده بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة، ليس المراد تنظيف الثياب ولا تنظف البدن إذا قرن به الغسل، لأن تنظيف البدن يحصل بالغسل، ولكن المراد بالتنظيف هنا أخذ ما ينبغي أخذه مثل الشعور التي يحتاج إلى أخذها كالعانة والإبط والشارب، وكذلك فيسن أن يتنظف بأخذها لا يحتاج إلى ذلك في إحرامه فلا يتمكن منه. وسن له أيضا تطيب في بدنه ولو امرأة، سواء كان بما تبقى عينه كالمسك أو أثر كالعود والبخور وماء الورد. قال الشيخ الإسلام تيمية إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن، ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ولم يأمر به الناس، وظاهره كراهة تطيب ثوبك كما سيأتي، وهو المذهب قاله في المبدأ. وسن له أيضا تطيب في بدنه بمسك أو بخور، بمسك أو بخور بفتح الموحدة، ما يتبخر به من العلو وغيرها، وإن كان يبقى أثره أو تبقى عينه كالمسك وهو طيب معروف، أو ماء ورد ونحوها من أنواع الطيب الذي يبقى أثره أو عينه. لقول عائشة يقول المصنف كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، حديث رواه البخاري، والمراد أنها كانت تطيب عند إرادته فعل الإحرام لأجل دخوله فيه، ولهما عنها عند إحرامه قبل أن يحرم أن يدخل في الإحرام، والمراد بدنه لا ثيابه لما يأتي من النهي عن ذلك. يقول المصنف لقول عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت، وقالت كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، متفق عليه. فدل على تخصيص البدن بالطيب واستحبابه واستدامته ولو بقي لونه ورائحته بلا نزاع، والوبيص بفتح الواو وكسر الموحدة آخره صاد مهملة البريق واللمعان، يقال وبص وبيصا برق ولمع، وقيل الوبيص زيادة على البريق والمراد به التلألؤ، فدل على وجود عين باقية أن ترى الوبيص لا الريح فقط. قال ابن القيم ومذهب الجمهور جواز استدامة الطيب للسنة الصحيحة أنه كان يرى وبيص الطيب في مفارقه بعد إحرامه صلى الله عليه وسلم، ولأنه غير متطيب بعد الإحرام، وحديث صاحب الجبة الذي أحرم بالجبة بعدما تضمخ بالطيب، وحديث سنة 8، وحديث عائشة عام الوداع سنة 10 فهو ناسخ، ويستحب لها خضاب بحناء، لحديث ابن عمر من السنة أن تدرك المرأة يديها في حناء. يقول المصنف رحمه الله تعالى وكرها أن يتطيب في ثوبه، أي يكره لمريد الإحرام أن يتطيب بأي نوع من أنواع الطيب في ثوبه، يعني في إزاره أو ردائه، وحرمه بعض أهل العلم كالآجري. يقول وله استدامة لبسه ولو بقي لونه ورائحة عند جمهور العلماء من الصحابة والتابعين. قال ابن القيم للسنة الصحيحة ما لم ينزعه، يعني يقول المصنف فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب منه، أي من الثوب المطيب، لأن الإحرام يمنع الطيب، ولبس المطيب دون الاستدامة لقوله لا تلبسوا شيئا من الثياب مسه ورس أو زعفران. ومتى تعمد مس ما على بدنه من الطيب أو نحاه من موضعه ثم رده إليه أو نقله إلى موضع آخر فدا. نعم، متى تعمد مس ما على بدنه من الطيب فعلق الطيب به فعليه الفدية لاستعماله الطيب، أو نحاه يعني بعد إحرامه يعني ثم رده إليه أو نقله فإن عليه الفدية، أو نقله إلى موضع آخر فد، يعني لأنه ابتدأ ابتداء للطيب حرم فعله ووجبت الفدية. لا إنسان يقول بعرق أو شمس فلا فدية فيه، لحديث عائشة قالت كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فتضمد جباهنا بالمسك عند الإحرام، فإذا عرقت حدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا، رواه أبو داود. فإن سال بعرق أو شمس فلا يضر. قال وسن له أيضا تجرد من مخيط، يعني يسن التجرد من المخيط لمن أراد الإحرام، والتجرد من المخيط يعني خلعه، والمراد بالمخيط ما يلبس عادة كالقميص والسراويل، والمقصود أن يكون تجرده في إزار ورداء أبيضين، وإلا فتجرده من المخيط واجب. والمؤلف تبع غيره في العبارة وهي عبارة الفقهاء، وهذا ما يعلم جائز، ولو قال تجرد من ملبوس محظور لكان أولى. قال رحمه الله تعالى وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لهلاله، رواه الترمذي. قال صلى الله عليه وسلم في المحرم لا يلبس القميص والسراويل ونحو، يعني والبرانس والقباء والدرع ونحو ما يصنع من لبد ونحو، على قدر الملبوس عليه وإن لم يكن فيه خياطة. والحكمة أن يبعد عن الترفه ويتصف بصفة الخاشع الذليل، وليتذكر أنه محرم في كل وقت، فيكون أقرب إلى استذكاره وأبلغ في مراقبته وصيانة لعبادته وامتناعه من ارتكاب المحظورات، ليتذكر الموتى ولباس الأكفان ويتذكر به البعث يوم القيامة والناس حفاة عراة مهطعين إلى الدابل، تعظيما لبيت الله الحرام وإجلالا وإكراما. قال وهو، هذا ضابط المخيط، قال وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليك القميص والسراويل. فضابط المخيط بالنسبة للمحرم الذكر هو ما عمل على قدر البدن كالقميص والبرنس، أو على قدر جزء منه كالسراويل والفنايل ونحوها والعمائم بالنسبة للذكر. فكل ما عمل على قدر البدن أو قدر جزء منه بحيث يحيط به بخياطة أو يلصق بعضه ببعض فيتجنبه المحرم الذكر. وأما ضابط اللباس الذي تمنع منه المرأة المحرمة فهو ما عمل على قدر الوجه أو قدر اليدين، ومع ذلك فتلبس ما شاءت من الثياب. وإنما جاء نهي المرأة كما في الحديث لا تلبس المحرمة النقاب ولا القفازين. فلم يأتي نهي للمرأة من أن تغطي وجهها، وإنما نهيت عن شيء خاص وهو تغطية الوجه بما عمل على قدره، وتغطية اليدين بما عمل على قدره. فضابط المخيط الذي تمنع منه المرأة المحرمة هو ما عمل على قدر وجهها أو عمل على قدر يديها، وما عدا ذلك فتلبس ما شاءت من الثياب. يقول المصنف: وهو كل ما يخاطب على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، رواه الترمذي، أي تجرد من لباسه لإحرامه ولأمره بنزع الجبة كما تقدم. قال: وسن له أيضا قال ورواه الترمذي لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله. نعم، يشترط في هذا التجرد لا يستلزم كشف العورة أمام الناس، فإن استلزم ذلك كان حراما، لكن إن خشي من انكشاف عورته فليلبس الإزار أولا ثم يربطه على نفسه ثم يخلع القميص ثم يلبس الرداء، لأنه لو تجرد من المخيط الذي هو القميص قبل أن يتزر انكشفت عورته. قال: وسن له أيضا أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين، يعني سواء كان الإزار والرداء جديدين أو لبسين، لكن يكونان نظيفين، لأن أحببنا له التنظف في بدنه فكذلك في ثيابه، فالرداء على كتفه والإزار في وسطه، ويجوز في ثوب واحد، والإزار هو هذا اللباس المعروف الذي يشد على الحقوين فما تحتهما وهو الميزر، والرداء ما يرتدي به على المنكبين وبين الكتفين من برد أو ثوب ونحوه، يجعل نصفه على كتفيه. يقول شيخ الإسلام: يجوز أن يحرم في جميع أجناس الثياب المباحة من القطن والكتان والصوف، ويستحب في ثوبين نظيفين، فإن كان أبيضين فهو أفضل، لحديث خير ثيابكم البياض. وقال: السنة أن يحرم في إزار ورداء سواء كان مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأمة، ولو أحرم في غيرهما جاز إذا كان مما يجوز لبسه، ويجوز أن يحرم في الأبيض وغير الأبيض من الألوان الجائزة وإن كان ملونا. وقال الموفق بن قدامة: ولو لبس إزارا موصلا أو اتشح بثوب مخيط كان جائزا. فالاتشاح ليس لبسا، فلو نزع قميصه الذي يلبسه مثلا ولفه على أعلى جسمه بعدما خلعه فإنه لا يكون داخلا في معنى المخيط. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وسن له أيضا أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين، لقوله عليه السلام: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه أحمد. قوله أبيضين لأنها خير الثياب، وهل يسنى أن يكون جديدين أو يشترط؟ لا يشترط ذلك، لكن كلما كانت أنظف فهو أحسن، رواه أحمد. قال: والمراد بالنعلين التاسومة، ولا يجوز له لبس السرموزة والجمجم، قاله في الفروع. السرموزة بفتح السين وسكون الراء وضم الميم وفتح الراء كلمة فارسية، سرموزة مركبة من سر بمعنى فوق وموزة بمعنى الخف، والمعنى الكلي نوع من الأحذية يلبس فوق الخف، أو الخف الواسع يلبس فوقه الخف، وفيه لغات السرموزة والسرموجة والسرموز والجرموق والسرموج، وهي نعال معروفة. قال الأزهري: مماطل رجل شكت تردى إليه، وكان في سرموزة قطعتها عليه. قال: والمراد بالنعلين التاسومة بالمثنى فوق فسين مهملة فواو مشهورة، وتعرف بنجد والحجاز بالنعال ذوات السيور، وهو ما يكون استمساكه بسيور على الأصابع، والمداس المعروف من كل ما يظهر منه رؤوس الأصابع والعقب كالقبقاب، قاله صاحب المنهاج. فالسرموز له كعب، والمقصود أن الألبسة التي تغطي الكعبين يمنع منها النعال، وما كان أسفل الكعبين فلا يمنع منه. قال: وسن إحرام عقب ركعتين نفلا، عقب ركعتين نفلا. قال: وسن إحرام عقب ركعتين نفلا أو عقب فريضة، نص عليه وقول جمهور العلماء. قال البغوي: عليه العمل عند أكثر العلماء، وذكر النووي استحبابه عند قول عامة العلماء. قال الترمذي: والذي يستحب أهل العلم أن يحرم دبر الصلاة. نعم. قال مصنف: نفلا أو عقب فريضة، لأنه عليه السلام أهل دبر الصلاة، أهل بمعنى أحرم، فيسن أن يصلي ركعتين ليحرم بعدهما، على كلام المصنف. أهل دبر الصلاة، رواه النسائي، رواه النسائي. وقال إحرام عقب ركعتين، وأن يستن ذلك لمريد الإحرام أن يحرم عقب ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة وأهل بمعنى أحرم، فيسن أن يصلي ركعتين ليحرم بعدهم. ولكن الدليل الذي استدل به الأصحاب هنا رحمه الله تعين أن تكون هذه الصلاة خاصة بالإحرام، ولا صلاة مسنونة، بل أهل صلى الله عليه وسلم دبر صلاة مفروضة. ولا نعلم هل النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يكون إهلاله بعد الصلاة، أو أهل لأنه لما صلى ركب فأهل عند ركوب، فيه احتمال. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن ركعتي الإحرام لا أصل لمشروعيتهما، وأنه ليس للإحرام صلاة تخصه، لكن إن كان في الضحى فيمكن أن يصلي صلاة الضحى ويحرم بعدها، وإن كان في وقت الظهر الأفضل أن يمسك حتى يصلي الظهر ثم يحرم بعد الصلاة، وكذلك صلاة العصر. أما صلاة مستحبة بعينها للإحرام فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح. قال المصنف: ونيته شرط، أي نية النسك، أي نية الدخول في النسك شرط، فلا بد أن ينوي الدخول في النسك، فلو لبى بدون نية في الدخول فإنه لا يكون محرما بمجرد التلبية، ولو لبس ثياب الإحرام بدون نية الدخول فإنه لا يكون محرما بلبس ثياب الإحرام، فإن التلبية تكون للحاج وغيره، ولبس الإزار والرداء يكونان للمحرم وغيره. ولذلك قال المصنف هنا: فلا يصير محرما بمجرد التجرد أو التلبية من غير الدخول في النسك، لحديث إنما الأعمال بالنيات. هذا دليل اشتراط النية، هذا دليل اشتراط النية. قال ويستحب قول اللهم إني أريد نسك كذا، إني أريد نسك كذا، أي أن يعين ما يحرم به ويلفظ به، أن يعين ما يحرم به من عمرة وحج أو عمرة أو حج، ويلفظ بالنية بما أراد من حج أو عمرة، أو تمتع بعمرة إلى الحج، أو قرن بين الحج والعمرة فيقول لبيك حجا أو عمرة، أو أوجبت حجا أو عمرة، ومهما قال أجزأ بالاتفاق، ولا يجب شيء من هذه العبارات ونحوها بالاتفاق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى: تنازع العلماء هل يستحب أن يتكلم بذلك كما تنازع، وهل يستحب التلفظ بشيء من ذلك؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع شيئا من ذلك، ولا كان يتكلم بشيء من ذلك، ولا كان يتكلم بشيء من ألفاظ النية، لا هو ولا أصحابه. وذكر قصة ضباعة كان يقول في تلبيته لبيك عمرة وحجة، وكان يقول للواحد من أصحابه بما أهللت، وقال مهل أهل كذا من كذا، والإهلال هو التلبية، وقال بل متى لبى قاصدا للإحرام عقد إحرامه باتفاق المسلمين، ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيء. وقال ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أحدا بعبارة بعينها، وإنما يقال أهل بالحج أهل بالعمرة، أو يقال لبى بالحج لبى بالعمرة، وهذا تأويل قول تأويل قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج الآية. فقوله إني أريد لا ينبغي، لأنه يكون كذبا إن لم يكن أراد، ويقع إخبارا عن المحقق أنه أراده من غير حاجة، وإن نوى بعد النية فقد أخبر الله بما في ضميره، مع أنه عالما مع أنه عالم به، فيكون مستفهما فيعني قوله يستحب قول اللهم إني أريد نسك كذا فكذا فيسره لي، الاستحباب يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم كما نقلنا عن شيخ الإسلام أن يحرم بالحج والعمرة يقول اللهم إني أريد العمرة أو اللهم إني أريد الحج، ومعلوم أن العبادات مبناها على الاتباع وعلى الوارد، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم تمر 4 مرات وحج مرة ولم يكن يقول هذا ولا أرشد إليه، فإنه ينبغي ألا يكون مستحبا. ولهذا كان كما يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى الصحيح في هذه المسألة أن النطق بهذا القول كالنطق بقوله اللهم أني أريد أن أصلي فيسر لي الصلاة، أو أن أتوضأ فيسر لي الوضوء، هذا بدعة. فكذلك في النسك لا تقول هذا، قل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حين استفتته ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها تريد الحج وهي شاكية، قال حجي واشترطي وقول اللهم محلي حيث حبستني، ولم يقل قولي اللهم أني أريد نسك كذا وكذا. وقال المصنف رحمه تعالى وأن يشترط، فيقول وإن حبسني محل حابس فمحلي حيث حبستني، أي يستحب أن يشترط إن كان خائفا خاصة، قاله شيخ الإسلام وغيره، وهو ظاهر نص حديث ضباعة، وإن لم يكن خائفا فلا يشترط، جمعا بين الأدلة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ولم يأمرها صلى الله عليه وسلم أن تقول قبل التلبية شيئا لا اشتراطا ولا غيره، ولا أمر بذلك كل من حج، وإنما أمرها أن تشترط على ربها لما كانت شاكية، فخاف أن يصدها المرض عن البيت، وإن اشترط على ربه خوفا من العارض فقال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني كان حسنا. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال المصنف لقول صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير حين قالت له إني أريد الحج وأجدني وجعة، فقال حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني، متفقا عليه. وفي السنن قال قول لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسني، وصححه الترمذي وغيره. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: المقصود بهذا اللفظ أنه أمرها بالاشتراط في التلبية. قال المصنف: زاد النسائي في رواية إسنادها جيد: فإن لك على ربك ما استثنيت، أي تتحللين بدون عدي ونحوه. فمتى يقول المصنف حبس بمرض أو عدو أو ضل عن الطريق حل ولا شيء عليه؟ إذا قال ذلك إلا أن يكون معه هدي فيلزمه نحره، فيلزمه نحره، فاستفاد باشتراطه شيئين، أحدهما أنه إذا عاقه عائق فله التحلل، والثاني متى حل فلا دم عليه ولا صوم. وإن نوى الاشتراط ولم يتلفظ به لم يفد لقوله قولي محلي، والقول لا يكون إلا باللسان، القول لا يكون إلا باللسان. ولو شرط أن يحل متى شاء لم يصح الشرط لوجوب الإتمام على من شرع في النسك، أو إن أفسده لم يقضه لم يصح الشرط أيضا، لأنه لا عذر له في ذلك. ولا يبطل الإحرام بجنون أو إغماء أو سكر كموت، يعني الجنون وما عطف عليه. ولا يبطل الإحرام بجنون أو إغماء كسكر لخبر المحرم الذي وقصته راحلته، ولا ينعقد مع وجود أحدها، لا ينعقد مع وجود أحدها أي الجنون وما عطف عليه، لا ينعقد يعني مع هذه المذكورات، ولا ينعقد بوجود أحد هذه المذكورات. ثم لعلنا نكتفي في درس اليوم بهذا، ونقف على قول المصنف: والأنساك تمتع وإفراد وقران. نقف على هذا الجزئية التي أشار إليها المصنف لنكملها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.